أحسنت أبو أحمد، غفر الله لك. عليكم السلام، أحسنت، غفر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أقل الاسترسال سلم، ومن أكثر الاسترسال ندم. من طبيعة الحياة الصيرورة والتغير، فليس هناك حالة ثبات واستقرار في أمور هذه الحياة. جسم الإنسان مثلا تعرض عليه التحولات المختلفة من الصحة إلى المرض، ومن القوة إلى الضعف، وكذلك الانتقال من مرحلة إلى مرحلة عمرية أخرى، كما يقول الله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وحتى في مجال الفكر، فكر الإنسان أيضا مع مرور الزمن يتكامل ويزداد نضجا. القناعات التي تكون في فكر الإنسان ليست دائما ثابتة، فقد يقتنع الإنسان برأي أو فكرة وبعد مدة من الزمن يتحول عن ذلك الرأي إلى رأي آخر، ويستبدل تلك الفكرة بفكرة أخرى. وكما قال الشاعر: رب فكر لاح في لوحة نفسي وتجلى، خلته مني ولكن لم يقم حتى تولى، مثل طيف لاح في بئر قليلا واضمحلا، كيف وافى ولماذا فر مني لست أدري. فإذا فكر الإنسان أيضا تطرأ عليه التغيرات والتحولات. الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان أيضا يتغير ويختلف من وقت إلى آخر، من ظرف إلى آخر. المجتمعات تمر بحالات من التغير والتطوير في أنظمتها، في أعرافها، في تقاليدها، في ظروفها المختلفة. وعلى الصعيد الاقتصادي تمر على الإنسان الفرد وعلى المجتمع الذي يعيش ضمنه أوضاع مختلفة، من حالة رخاء ورفاه ووفرة مالية إلى حالة تقشف وتأزم اقتصادي. هذه حالات مختلفة تمر على الإنسان الفرد وعلى المجتمع. الحياة فيها تطور، فيها تغير، فيها صيرورة. قد يرتاح الإنسان لحالة من الحالات ويألفها، مثلا يعيش حالة الصحة والنشاط والقوة فيألف هذه الحالة، وقد يتصور أنها حالة ثابتة طول حياته راح يعيش ضمن هذه الصحة وضمن هذا النشاط وضمن هذه القوة، ولكن هل يحصل للإنسان ذلك؟ قد تحدث تحولات على جسمه، إما تحولات طبيعية أو تحولات طارئة لأسباب وأمراض وأحداث، وهكذا في المجالات المختلفة تغيرات تحصل. أنت ترتاح إلى حالة وتتصور أنها ستستمر، ليس بيدك ضمان استمرار هذه الحالة. رفاه اقتصادي، وفرة مالية عند الإنسان أو في المجتمع في البلد الذي يعيش فيه، لا تستطيع أن تضمن أن هذه الحالة تبقى مستمرة دائمة. قد تحصل تطورات، تحولات، تغيرات. على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة، أن الوضع الذي يعيشه حتى وإن كان مرتاحا له ليس مضمون الدوام والاستمرار، هذا خلاف طبيعة الحياة. لابد وأن يستحضر الإنسان هذه الحقيقة حتى لا يصطدم بالتغيرات التي لم يكن يتمنى حصولها وحدوثها، وبالتالي يعاني من ارتداداتها. بعض النصوص الدينية تشير إلى هذه الحقيقة. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: من وثق بالزمان صرع. من وثق يعني من ظن أن هذه الحالة التي يعيشها في هذا المقطع الزمني هي حالة دائمة مستمرة، هذا سيصطدم مستقبلا، لأن طبيعة الحياة هي طبيعة حافلة بالتطورات والتغيرات. المنهجية الواقعية في التعامل مع تطورات الحياة تقتضي الأمور التالية: أولا، الوعي بطبيعة الحياة وأن التحولات والتغيرات فيها أمر وارد. ليس صحيحا أن يعيش الإنسان نفسه في الخيال، في الوهم، فيتصور أن هذه الحالة التي يعيشها هي حالة دائمة ومستقرة. يعمل من أجل أن تكون دائمة، يعمل من أجل أن تكون مستقرة، لكن قد تحصل ظروف وأوضاع أخرى. وأن يستشرف الإنسان التطورات التي ستحصل أو قد تحصل في مستقبل أيامه، يستشرف، يكون عنده وعي، يكون عنده متابعة وإدراك لما حوله حتى لا يتفاجأ، لا يتفاجأ الإنسان بما يحدث. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: أعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من أحداثه. الإنسان اللي عنده معرفة وعنده استشراف للمستقبل لا يكون عنده تعجب كثير من الأحداث، لأنها أمور تكون محتملة وواردة في ذهنه وفكره. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فلا بد للإنسان وأن يستشرف المستقبل في مختلف جوانب حياته. أنت تعيش في مرحلة الشباب، طيب، عليك أن تقرأ، أن تستشرف حينما تنتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة عمرية أخرى، كيف سيكون وضعك الصحي؟ كيف سيكون وضع جسمك؟ هل ستستمر وهل سيستمر جسمك على الحالة التي ألفتها وأنست بها في مرحلة الشباب؟ كلا. الآن من الناحية الطبية، الطب ينصح الإنسان حينما يصل إلى سن معينة 45-50 سنة فما فوق عليه أن يعمل فحوصات، لأن في هذه المرحلة العمرية قد تبدأ بعض التغيرات في جسم الإنسان، بعض الأعراض في جسم الإنسان، يتأكد من نسبة السكر عنده، يتأكد من وضع القلب عنده، يتأكد من وضع البروستات عنده، يتأكد، لأن طبيعة هذه المرحلة العمرية قد تحصل فيها مثل هذه الأمور، فعلى الإنسان أن يستشرف هذه الحالة ويستعد لها، كما في المجال الصحي أيضا في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي، ينبغي للإنسان أن يستشرف التحولات والتطورات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المرونة في التكيف مع المتغيرات. كثير من الناس يسترسلون مع ما ألفوه ويصعب عليهم الاستجابة للمتغيرات، وهؤلاء تتضرر حياتهم كثيرا. نحن نلاحظ مثلا حتى على مستوى تغيرات الطقس، عايش في جو صيفي، جو حار أو جو معتدل كما هو الحال في أكثر الشهور في بلادنا مثلا ومناطقنا، يتغير الطقس، يتغير الفصل، يصير برودة، لا يتكيف هو بسرعة مع تغيرات الطقس، عنده ثياب صيفية يلبسها حتى لو صار شتاء، يبغى له وقت إلى أن يقتنع بأنه صار شتاء وصار برد، ويمكن إلى أن يقتنع ويستعد لفصل الشتاء، تصيب البعيد كم مرضى، تصيب كم مشكلة، تصيب مدري إيش، أو يسافر إلى بلد آخر، ما يتغير، ما عنده مرونة التكيف بسرعة مع الطقس. ولذلك ورد عن علي عليه السلام أنه قال: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. بعض الناس ما عنده المرونة، يستمر على ثياب الصيف، طقس تغير، برودة صارت، يحتاج لوقت حتى يغير حالة الاسترسال اللي عنده. كما هو الأمر في المجالات الأخرى المختلفة. ولذلك الكلمة التي بدأنا بها عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أقل الاسترسال سلم. لا تسترسل مع الحالة التي أنت عليها، حاول أن تتكيف مع المتغيرات، أن تكون عندك مرونة حتى تتكيف، حتى تواكب التطورات التي تحصل. البعض من الناس يستهلك وقته وجهده في التذمر، صار وضع اقتصادي جديد، صار برد مثلا قارس، طيب بدل أن يستعد ويتعامل مع الحالة الجديدة يستهلك وقته في التذمر، ليش صار؟ ليش هالشكل صار؟ الآن صار، بعد الآن صار، أنت عليك أن تبادر إلى التكيف مع الحالة الجديدة. التذمر والشعور باليأس والشعور بالإحباط ونشر هذه المشاعر في الأجواء وفي المحيط، هذه ما تفيد. إذا في حلول، في معالجات، هذا بحث، أما مجرد تذمر، نجلس في المجالس ونتذمر، صار هالشكل، ليش صار هالشكل؟ طيب في المقابل كيف نطور حياتنا؟ كيف نتكيف مع الواقع الجديد حتى نتلافى الكثير من الارتدادات والكثير من السلبيات؟ التذمر وحده لا يجدي ولا يفيد. الإمام علي عليه السلام أيضا لديه كلمة جميلة، يقول: من عتب على الزمان طالت معتبته. تعتب ليش صار؟ ما اعتب، تطورات بتصير والأوضاع بتصير وانت قاعد ليش وليش وليش وما ليش، تعال انت حاول كيف تتكيف وكيف تعيد التموضع في أمور حياتك وترتيب حياتك. في هذه الأيام ينشغل الناس في بلادنا بالحديث عن التطورات والتحولات الاقتصادية التي ترتبط بحياتهم، من رفع أسعار الطاقة، الماء، الكهرباء، البنزين، إلى ارتفاع أسعار مختلف الأشياء بسبب ضريبة القيمة المضافة. طيب، هذه التحولات رغم أنها ليست مفاجئة لأنه مضى وقت والحديث يدور حولها ومواعيد ضربت لتطبيقها أيضا، سبق الحديث عنها، لست هنا في موقع التحليل، فذلك شأن الخبراء الاقتصاديين، ولا في وارد التوصيف وذكر الشواهد، فذلك ما يعيشه الناس عمليا في حياتهم اليومية، يعرفوا كيف ارتفعت الأسعار وكيف تغيرت الأمور والظروف. ما أريد التأكيد عليه هو عدم التباطؤ في التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد. لا نتباطأ، علينا أن نكون مرنين، أن نبادر إلى التكيف مع هذا الواقع. ماذا نفعل؟ كيف نتكيف؟ أولاً لابد من ترشيد الصرف والإنفاق. لا يصح أبداً أن يكون صرفنا وإنفاقنا الآن وفيما يأتي كما كان في الماضي. الأسعار ارتفعت، الأوضاع تغيرت، اختلفت. على كل واحد منا على مستوى حياته الفردية، حياته العائلية، أن يعيد النظر. استهلاكنا للماء، استهلاكنا للكهرباء، استهلاكنا للمواد الغذائية مبالغ فيه، وهذا ما نعرفه جميعا، ولكننا نعيش حالة الاسترسال. ألفنا هذه الحالة وصعب علينا نغير هذه الحالة وهذا الواقع. أرأيت إنسانا يذهب إلى الفحوصات فيخبرونه أن مستوى السكر عنده ترى مرتفع، لازم يحسب حساب، بس هو متعود على نظام معين، على برنامج معين في الأكل، صعب عليه يتكيف، صعب عليه يتغير. في الواقع الإنسان عنده إرادة، الإنسان عنده عقل، لازم يحكم عقله، لازم يعمل إرادته ويقرر يغير هالعادات، يغير هالتقاليد. نحن مدعوون إلى الترشيد في صرفنا، في إنفاقنا، على المستوى الفردي العائلي وعلى مستوى العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية. في المجالس يتكلم الناس عن الصعوبات الاقتصادية وعن الضرائب وعن، يوم ثاني روح الزواج، روح الفاتحة، روح العزيمة، روح تشوف لا ما الناس عندهم فلوس، يعني ما متأثرين بهذا الواقع الجديد، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن شيئا لم يحصل. إذن ما قيمة الكلام في المجالس؟ إذن لماذا التذمر؟ يفترض أن لا نتباطأ في التكيف مع التطورات الجديدة. أخبرني أحد الإخوة كان قادما من أمريكا يتحدث عن ولاية كاليفورنيا، يتكلم يقول رأسا بمجرد أن صار شوية بعض الإضافات والارتفاع في الأسعار، يقول في المطاعم الآن تروح المطعم، سابقا من تروح المطعم يقدموا لك قنينة الماء، الآن لا يقدمونها إلا بالطلب، يحسبوا حساب أن قنينة الماء قيمتها كذا، فبالطلب. بدأ الناس في مختلف أمور حياتهم يعيدون التموضع، يعيدون البرمجة. إحنا في مجتمعاتنا يصعب علينا مثل هذا الأمر، وهذا خطأ كبير، ويسبب ارتدادات كبيرة على حياتنا وعلى أمورنا، راح يسبب مشاكل نفسية، راح يسبب خلافات عائلية، راح يسبب إحباط، راح يسبب مشاكل اجتماعية. فعلينا أن لا نتوانى، والأجواء أيضا مساعدة، ما دام في كلام عن هذا التحول وفي كلام عن هذه الأوضاع، فلنستثمر هذه الأجواء في أن نقرر مع أنفسنا ونقرر مع عوائلنا ونقرر في مجتمعنا أن نغير بعض هذه العادات والأعراف. حتى بعض مناسباتنا الدينية، صارت المناسبات الدينية وإقامة المناسبة الدينية ترتبط بمقدار مبالغ فيه من الصرف. حتى اللي عنده عادة أسبوعية في البيت لازم يجيب طعام في العادة، وأكياس أيضا توزع على المستمعين، كل مستمع لازم يأخذ لكيس. ليش؟ إذا ما سوي ما يجوا. طيب لازم تتغير، ما كانوا يجوا سابقا، لازم تتغير مثل هذه العادات والأعراف. هذه المآدب، هذه الولائم التي تكون في مناسبات الزواج، الخطوبة الآن والعقد صار مصاريف لا تختلف كثيرا عن مصاريف الزواج، حفلة للعقد، وتعال شوف أيضا في الحفلة كيف يصرف. وكما قلنا أكثر من مرة، المشكلة أنا قد تكون لي إمكانيات، لكن حينما أرسخ هذه العادة في المجتمع سيتورط آخرون، راح يكون إحراج لغير المتمكنين، إحراج للفقراء، إحراج لسائر الناس. فلماذا نشق على أنفسنا؟ ولماذا نكرس هذه العادات المكلفة؟ هذا أولا. الأمر الآخر هو السعي لزيادة الدخل. على كل واحد أن يفكر كيف يعدد موارد دخله، كيف يزيد في دخله. الفرص قائمة موجودة، صح هناك صعوبات، صح هناك مشاكل، لكن الإنسان إذا جد واجتهد فإنه يستطيع أن يجد له بعض الفرص. في كثير من الأحيان إحنا نبني حياتنا على الراحة، دوام واحد ونعتبر واجد علينا، بينما إحنا نروح نشوف في البلدان الأخرى كيف أن الواحد يعمل في أكثر من عمل، يكون عنده أكثر من دوام، يكون عنده أكثر من مصدر. وهنا لابد وأن نحذر أيضا من التفكير في الربح السريع مما يتيح فرصة للنصابين والكثير من الحالات. يعني يجوا ناس يطرحوا عليه تعال جيب مبلغ نستثمره، لكن نسوي كذا في جنوب أفريقيا يبيعوا ذهب بكذا وما أدري وين، وكم ناس راحوا ضحايا لهالأمور. لا ينبغي التفكير بهذه الطريقة الساذجة، لا، الإنسان عن طريق الكدح، عن طريق التفكير في الفرص الممكنة من أجل أن يزيد في دخله. كثير من الأحيان تجدنا شبابا وكهولا نصرف ساعات يومية في الجلسات والقعدات، 3-4 ساعات نجلس نطالع نشاهد تلفزيون أو نتكلم ونسولف مع بعضنا البعض. هذا الوقت لو صرفنا جزءا منه في عمل ما، في نشاط ما، في فاعلية ما، لكان مصدرا للدخل ينفعنا، ينفع عوائلنا، ينفع مجتمعنا. الأمر الآخر أن نفكر في المشاكل ومناطق الضعف الاجتماعية، نتعاون مع بعضنا البعض. في بعض الأحيان تجد جيران بيوتهم متلاصقة وقد يكونوا أقرباء، يمكن لسيارة واحدة أن تنقل أطفالهم إلى المدارس، فلا يكون هناك سائقان ولا يكون هناك مصرفان للوقود وللبنزين، بس يحتاج الأمر إلى نوع من التنسيق والتحمل. لا، أنا أريد أشعر أن أولادي يروحوا بسيارة خاصة لهم، وهو يريد يشعر أبنائي يروحوا في سيارة خاصة لهم. بعض موظفين الذين يشتغلون في مناطق بعيدة كانت عندهم طريقة جيدة، ونحن في هذا الوقت أحوج إليها. مجموعة مثلا يشتغلون في الجبيل أو يشتغلون في الظهران، يروحوا كل يوم في سيارة واحد منهم، بدل أن تروح 4 سيارات 5 سيارات تروح سيارة واحدة تحملهم تقلهم جميعا. التفكير في مثل هذه الأمور، التفكير في أوضاع الفقراء إذا كان الموظفون وهم يعانون بسبب هذه الظروف والأوضاع، فكيف هو حال الفقراء؟ جمعياتنا الخيرية يجب أن تعيد النظر في مساعداتها. المؤسسات التي تهتم بالفقراء والمحتاجين لا يصح أن تسترسل في نفس الأرقام السابقة، الظروف تغيرت، الأوضاع اختلفت، وهذه طبيعة الحياة ليس في بلدنا فقط وإنما في كل بلاد العالم. تمر على الناس مختلف الظروف ومختلف التحولات، لكن الإنسان السوي هو الذي يمتلك المرونة في التكيف وفي الاستجابة للتحديات التي يمر بها وتمر به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق الجميع إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله وخيره ونعمه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.